لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن تحليل للنتائج الربعية لشركة سوفت بانك، واللي تملك صندوق الرؤية واحد واللي كان قيمته 100 مليار دولار. الشركة أعلنت عن خسائر 23 مليار. راح نحاول نحلل هذا الخبر ونتكلم عنه بإسهاب أكثر، وطبعا نجيب عن سؤال: ما هو وضع الاستثمار السعودي الإماراتي في هذا الصندوق، وكيف هذا الخبر ينعكس عليه، بالإضافة طبعا لأثر الخبر هذا على السوق بشكل عام وعلى الشركات الناشئة، خصوصا اللي موجودة في المراحل المتأخرة، وهل كان يمكن تفادي هذه الخسارة. بعدها راح نتكلم عن صندوق بلاك روك، واللي قرر يطرح 2 مليار دولار من خلال الدين الجريء في الشركات التقنية. بعدها راح ننتقل للحديث عن آدم نومان، المؤسس السابق لشركة WeWork، واللي الآن أقفل جولة بقيمة 350 مليون دولار مع صندوق أندريسن هوروويتس. طبعا هذا الخبر سوى ضجة كبيرة في سوق المال الجريء، فبالتالي أسهبنا في الحديث عنه وعن الشركة اللي أسسها ومدى يعني جدوى الفكرة من عدمها. محليا عندنا سويفل أصدرت سندات دين أو ما تعرف بالوارنتس بقيمة 20 مليون دولار بهدف الحصول على تمويل سريع، وأيضا نقاش سريع عن النتائج الربعية للشركة ووضع الشركة اليوم بعد ظهورها للسوق العام. بعدها راح ننتقل للحديث عن ديزني وإعلانها أيضا عن نتائجها الربعية، وكيف أنها تتقارن مع نتفليكس، وكيف أنهم تجاوزوهم بعدد المشتركين لأول مرة. وأخيرا موجة الاستحواذات في المنطقة تستمر. شركة كارتلو استحوذت على شركة ميلتو في سوق ضخم جدا، سوق الأدوات والأجهزة المستعملة. وش أثر هذا الاستحواذ على السوق، وش طبيعة اللاعبين اللي موجودين اليوم في السوق هذا، وما مستقبل هذا السوق؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم. لا تنسون تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. شكرا لكم واستمتعوا. عبد الله، أسمعك أنا ذاك اليوم زي كأنك يعني عندك امتعاض من ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سوفت بانك، لأن كل شوي يعتذر. بس اللي أنا ممتعض يعني صراحة، لأني ما قد شفتك تعتذر، يعني ودي صراحة بغض النظر عن أخطاء ماسايوشي يا أخي، طيب أنت أعتذر شوي يعني.
يا أخي إذا سويت أخطاء زي ماسا بعتذر، بس أخطائي بسيطة أنا
على قدك.
إذا في أخطاء ترى لسه ما وضحت لي، ما في إثبات. بس فعلا ماسا بعد الأخبار التقارير الربعية طلعوا يعني الأخبار في خسارة كبيرة، فاعتذر وسوى عرض يعني غريب.
ما أدري شفت الفيديو حقه ولا لا، الرجال يعني طبعا قال أنا خجلان وندمان للغاية، وهذه اللي ما عجبت عبد الله ذاك اليوم. لكن بعدين جاب تشبيه بتاريخ اليابان يعني للجهات اللي كانت تحكم اليابان في فترة تاريخية معينة، وقال شوف كيف واحدة من القصص التراثية اللي موجودة عندهم، أحد القادة كيف خسر وبعد وقت انتصر، وبعض الناس خافوا، قال نخاف الحين يطلع السيف وينتحر قدامنا على المسرح بالطريقة اليابانية الكلاسيكية، لكن أشوى توقف عندنا خجلان وندمان. وبعدين أعلن عاد النتائج.
هو فعلا العرض كان دراماتيكي، ويمكن اللي زاد دراماتيكية بالنسبة لي إنه كان في مترجمة يابانية تتكلم بالإنجليزي وكان صوتها غريب شوي كأنه روبوت. فزي فكرة المترجمين أحيانا العرب في بعض المحطات، وقد قال إنه يريد، فكان يخوف شوي صراحة.
لا المترجمة تقول إنه يقول الخسارة 23 مليون مليار مليار. أوه واو أوكي.
ولسه واقف على المسرح تتكلم.
بس يعني جد والله 23 مليار، يعني تخيل معناها تخسر كل ساعة 10 مليون دولار خلال الربع الماضي. يعني
طبعا هذه
فلكي،
هذه الخسارة هي أكبر خسارة في تاريخهم بعد الخسارة الربع الأول واللي سبق أيضا وتكلمنا عليها، واللي هي كانت أكبر خسارة بتاريخهم بحدود 21 أو 22 مليار. وأحد الجمل اللي قالها أنه أنا خلال 6 شهور هذه خسرت أكثر من 50 أو 55 مليار دولار. فصراحة يعني للتوضيح هنا، الخسارة خسارة دفترية.
نعم.
بمعنى أنه هي يعني حصص في شركات تملكها الشركة قاعدة ترتفع وتنزل مع أسواق الأسهم ومع التقييمات الداخلية للشركات هذه في حال كونها شركات خاصة.
بس جاية هذا بوقت حرج، جاية بوقت حرج، لأنه وهذه يمكن حتى عبد الله أثارها المرة الماضية، طريقة تركيبة صندوق الرؤية الأول اللي هو الصندوق الأكبر صح؟ مهي بالطريقة اللي الاعتيادية، يعني فيها جزء منها استثمار في الصندوق وجزء منها دين، وهذا يعني يحسب للفرق الاستثمارية الموجودة في الخليج السعودية والإمارات كيف ركبوها. فمثلا في عندك كوبون 7% سنوي.
تتكلم عن صندوق الرؤية الأول اللي حجمه 100 مليار دولار واللي تقريبا السعودية والإمارات استثمروا فيه 70 مليار دولار تقريبا، صحيح؟
بالضبط. فتخيل 7% هذه سنويا تترجم إلى تقريبا 2.8 مليار دولار تدفع من قبل
هذه ديون،
من قبل سوفت بانك إلى المستثمرين هذولي سنويا. فبالتالي في ضغط على ماسا أنه أحيانا يكون عنده سيولة، وعشان كذا شفنا أنه تخرج من الوزة الذهبية بجزء كبير علي بابا حقته، وتخلص تماما من حصته في أوبر لأنه يحتاج سيولة، عليهم التزامات كبيرة، والتوقيت اللي أجبر عليه توقيت ما كان مناسب بالنسبة له لأنه السوق طايح. فبالتالي صح أنها خسارة دفترية بس تظل يعني سببت له ضغوطات مي بسيطة.
في ناس في بعض التحليلات وبعض حتى البودكاست والنقاشات الثانية يقول لك إذا كنت طموح لدرجة عظيمة زي ماسا فصح بعض الأحيان بتجيبها زي علي بابا واستثمارهم في علي بابا، وبعض الأحيان
ياهو
وياهو صح، وبعض الأحيان ممكن تخسر. بس شفت تغير في النبرة في الكلام على سوفت بانك، إنهم كانوا زي البعبع السنوات الماضية. فكان بالنسبة لي لما شفت بعض التحليلات عليها حسيت في اختلاف شوي بالنبرة، إنه يظل رجل يعني قائد وقاعد يشوف المستقبل يمكن أو تضبط بعض الأحيان وبعض الأحيان ما تضبط. فما أدري إذا شفت شيء زي كذا بس أنا أثارت انتباهي الصراحة.
طبعا يعني بس عودة على النقطة حقت الاتفاقية اللي ما بين الصندوق نفسه والحكومات، الحكومة السعودية والإماراتية، أنا فعلا عبد الله شفت تشامث اللي هو أحد المستثمرين في مؤسس سوشيال كابيتال كان يتكلم عن
وملك السباك
إعجابه. أي لا هذا موضوع ثاني ما بنروح له، لكن هو سوفت بانك كل واحد يسوي مشاكل من جهة. بس كان هو فعلا يثني على طريقة يعني الاتفاقية اللي تمت ما بين الصناديق السيادية السعودية والإماراتية وما بين الصندوق، واللي هو زي ما ذكرت أبو عبد العزيز في نوع من الدين يبدو أنه 50% من الالتزام، بمعنى الدين على نصف المبلغ والباقي ما في عليه دين أو ما في عليه
استثمار
فائدة سنوية. لكن يعني اللطيف هنا أنه هذه ما هي بطريقة اعتيادية في جمع الأموال، وهنا يمكن نرجع للب المشكلة إلى حد ما. ما كان في صندوق في التاريخ صندوق استثمار رأس مال جريء بهذا الحجم اللي هو 100 مليار دولار. فالرجل بلا شك أنه يعني لازم نعطيه حقه، مستثمر عظيم وعنده انتصارات خرافية في الماضي، سواء ياهو في دوت كوم، وطبعا علي بابا اللي جابت له أكثر من 150 مليار دولار ومنها تكونت ثروته إلى آخره. وفي لحظة من اللحظات كلنا نعرف أنه كان هو أغنى رجل في العالم، يقولون لمدة 3 أيام في 1999. لكن بغض النظر، النقطة هنا أنه أحيانا لما تسوي شيء خارج عن الإطار الطبيعي اللي هو أنا أبغى أسوي صندوق صناديق، يعني إن مهما كبرت توصل 5 مليار ولا 10 مليار، رجال راح وقال بسوي 100 على أساس أنه يقدر يأخذ الفلوس، اضطر يلتزم بالفائدة. والتزامه بالفائدة اليوم على أساس أنه يسوي هذا الصندوق الكبير، الآن اضطر أنه يبيع الأسهم اللي عنده في علي بابا، سوى عليها عقود مستقبلية، وأيضا باع حصة كاملة في أوبر في واحد من أسوأ الأوقات للبيع في سوق الأسهم. فكلها متصلة، يعني اللي قرر قبل 6-7 سنوات جاي اليوم يمسكه.
الشماث زينك ذكرته، لأنه أثار أيضا نقطة جيدة، قال طريقة في شيء أزم ماسا نفسه صعب عليه الموضوع أكثر، أنه بنى الصندوق بمدة 10 سنوات التقليدية، وبالتالي عادة الصناديق هذه النصف الأول هي اللي يسمح لك فيه أنك تستثمر شركات جديدة، والنصف الثاني تعزز ملكية فيها وتتخارج. فخمس سنوات على 100 مليار تعتبر فترة ضيقة جدا، فأجبر نفسه الآن على الضخ السريع هذا اللي الآن يمكن، يعني لو واحد طالع على وراء، ودائما سهل واحد يتفلسف إذا طالع على وراء يقول لو مددناها أكثر كان أفضل. أنا ودي كمان أعلق على نقطة عبد الله، ليش يعني النبرة مختلفة؟ حسيت أن الوضع كذلك يعني مختلف. لا تنسون أنه ترى فقد 2 من أقوى يعني خلنا نقول جناحين من جناح أجنحته، فقد مارسيلو في سوق أمريكا اللاتينية، وكان مارسيلو مسؤول يعني عن كثير من الاستثمارات اللي عملوها، والآن حتى قلصوا استثماراتهم في أمريكا اللاتينية رغم أنه يعني تولد فيها فوق 18 يونيكورن. الآن سوفت بانك يمكن ما راح تستثمر أكثر من 100 مليون دولار فقط. والشخص الآخر الأهم راجيف الآن قرر أنه يجي للخليج ويركز على يعني بشكل أكثر على شراكة جديدة في الإمارات. راح يظل يعني مستشار مع ماسا، لكن أغلب وقته ما راح يعني يشتغل على الرؤية. فبالتالي على الأقل من الناحية هذه الوضع فعلا مختلف.
عاد بس يعني لتوضيح حجم الأثر على الشركة وعلى نشاطها في السوق، العام الماضي الربع الأول 2021 استثمروا تقريبا 20 مليار دولار، واللي يعتبر رقم أسطوري. العام هذا الربع الأول استثمروا 600 مليون دولار، تقريبا 5% من المبلغ. وسواء هم ولا تايجر ولا حتى فاوندرز جلوبال فاوندرز فند وغيرهم من المستثمرين اللي كانوا يضخون أموال كبيرة، اليوم خلقوا فجوة كبيرة في السوق، قاعدين نشوف أثارها في التقييمات اللي قاعدة تنخفض، واللي تعرف بالداون راوندز أو الجولات، ما أعرف سميها، لكن اللي ينخفض فيها التقييم عن الجولة اللي قبلها.
أنا دائما يذكرني هذا الموضوع بقوانين القوة في رأس مال الجريء، أنه صح في ضخ عظيم، لكن لاعبين أو ثلاثة يقللون من وتيرة استثمارهم تتغير الساحة بشكل كامل في كثير من الدول. فلأنه كثير من الأحيان لما نشوف تقارير 80% 86% من عدد الصفقات يكون في الجولات الأولى، لكن هذه 10 ولا 7% ولا 14% اللي في الجولات المتأخرة تجي من لاعبين أقل من ما الناس أو طبيعة يجي في بالك. فلحظات زي كذا تذكرك أنه في صناديق كثيرة، لكن في صناديق تغير السوق بشكل كامل إذا غيرت نظرتها للوضع.
وهذا اللي سواه ماسا، يعني عمل تذكير للمنظومة، قال اسمعوا يا ريادين الأعمال يا المؤسسين، ترى مقبلين على الشتاء للأرض اليونيكورنز، لأرض الخيول حادية القرن، وهذا الشتاء قد يطول كثيرا ما لم يتقبل المؤسسين تخفيض تقيماتهم إلى شيء يتقبله السوق. فهذا كان تحذير من ماسا عن تجربة للسوق، وأيضا كان له تحذير لموظفينه، قال ترى ما في مناص، ما في مهرب أنه نعمل تسريح داخل بين الموظفين بين صفوفنا على أساس أن نقدر نتأقلم مع الوضع الجديد. فعلى الأقل من وجهة النظر هذه يعني ماسا متشائم، لكن يظل أيضا في مستثمرين جدا متفائلين، قد لا يكونوا مركزين على نفس استراتيجية، لكن لما طالع وارن بافيت مثلا، رجل مفتوح شهيته سواء شركات التقنية أو مؤخرا شركات الطاقة، فكل مستثمر يمكن له زاوية مختلفة على السوق، وهذه تحكم مدى تفاعله من تشاؤمه. لكن أيضا النقطة اللي أنت قلتها يا معاذ أو عبد الله، يعني واحد منكم قالها، بالنسبة لماسا اللعبة ما انتهت لسه، محفظتهم ترى فيها شركات إلى الآن جيدة، والموضوع يعني ياخذ سنوات إلى أن يبين الأداء الفعلي للصناديق هذه.
طبعا، وإحنا الحين يعني قاعدين نحكم أو السوق قاعد يحكم عليه في واحد من قد يكون من أسوأ يعني الأرباع المالية. فبالتالي يمكن أنت قلتها أبو عبد العزيز سابقا، قلت يعتمد أنت قديش الطالع قدام. إذا إحنا بنحكم عليه اليوم بيقفل الصندوق اليوم أوكي، بس هل بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات؟ لكن الأكيد أنه هو في أشياء كثيرة سواها بطريقة كانت مستفزة للاعبين اللي في السوق وللشركات وللرياديين، ويبدو حسب كلامه أنه تعلم من هذه الأخطاء، وقال أنا كنت منجرف في عام 2021 وما أدري وش اللي بما معنى كلامه، يعني ما أدري وش اللي جاني. وهنا كان في سؤال أصلا مهم، يعني اللي هو هل كان ممكن يتفادى جزء من هذه الخسارة؟ يعني الكثير من الأصول هذه اللي قاعدين نتكلم عنها اللي اضطر لتسييلها أو حتى اللي ما سيلها اللي صار عليها خسارة ورقية، في جزء جيد منها مدرج في الأسواق العامة، والعام الماضي الكل يعني أي شخص يعني تثق برأيه الاستثماري بيقول لك يا عمي الأسعار مرتفعة، الأسعار غير منطقية، لابد أن يكون هناك هبوط إلى آخره. فهل كان يفترض فيهم أنهم يعني يكون عندهم نوع من التوقيت أو القراءة الجيدة للوضع الاقتصادي العام بحيث أنهم يتفادون جزء كبير من هذه الخسارة؟ يعني شركات مثل أوبر، علي بابا، غيرها كانت أسعارها تقريبا ضعف المرحلة السعرية الحالية اللي هم موجودين عليها اليوم. وهنا علق أيضا شماث وقال أفضل قرار هو سواه، وطبعا هذا من القرارات اللي سوت ضجة كبيرة، أنه في نوفمبر الماضي سيل كل المحفظة حقته، حتى سيل الشركات اللي هو كان متبنيها في أسواق السباك، وهذا اللي أثار ضجة كبيرة. لكن اليوم في يعني قبل أسبوع كان يسولف يتكلم يقول هذا أحسن قرار سويته، ولو ما سويته أنا بكون مغفل. فهل ماسا أخطأ في قراءة السوق وكان يجدر فيه أن أصلا يسيل جزء جيد من المحفظة؟
هو في كلام كثير يعني الآن أنه اللي ما تخارج بين 2018-2021 على الأقل بجزء كبير من محفظته فقد فوت أفضل نافذة للتخارج. ما كان في نافذة أفضل من كذا، يعني التقييمات كانت خرافية، فبالتالي التخارج make sense. حتى لدرجة أنه بعض المستثمرين في الصناديق لو جاهم مدير صندوق وقال لهم يبغى يجمع صندوق جديد بيسألون طيب أنت شو سويت فترة 2018-2021، هل عملت أي تخرجات؟ إذا كان الجواب لا، فكثير منهم راح يرفضون أنه يتعاملوا معه، لأنه بالنسبة لهم أخطأ خطأ جوهري في استراتيجية التخارج. لكن صعب يعني صعب أنك دائما توقت الأمور هذه. لكن أيضا في ناس يلومون على موضوع مثلا الفحص النافي للجهالة، هل كان فعلا سوفت بانك متساهل مع الشركات في تدقيق عليهم قبل الاستثمار ويتأكد أنه كلامهم موجود على الواقع والتقنيات فعلا قادرة على تنفيذ الأحلام والطموحات الموجودة؟ هل كان في حوكمة كافية في الشركات اللي دخلوا فيها بحيث يمنعون أن الشركات هذه تفشل بسبب أخطاء كان ممكن تجنبها لو في حوكمة سليمة. فقد يعني قد أسامحه أو يعني أتفهم موضوع التخارج، لكن الأساسيات زي الفصل النافي للجهالة والحوكمة هذه الصراحة ما لها تفسير مقنع بالنسبة.
راح نتكلم عنها بعد شوي لأن الشيخ آدم يعود إلى الساحة.
لكن ترى يعني سؤالك أيضا يعني سؤال لدى الجميع صح، والسوق بدأ يفقد ثقته شوي في ماسا، لكن ماسا واضح إنه ما يعني إلى الآن إيمانه قوي، لأنه في تقرير من بلومبرغ طلع إنه في تكهنات الآن أن ماسا يعتقد إنه قيمة الشركة أعلى مما يعطيها السوق لأن هي البورصة الآن، ويفكر أنه يشتغل مع مستثمرين ويرجعونها إلى شركة خاصة يستحوذون عليها وتطلع من البورصة، وخصوصا هو يملك تقريبا 28% من سوفت بانك حاليا، فاحتمالية أنه يعمل الشيء هذا يبدو أنها زادت مع إيمانه أنه تراني أنا قاعد أسوي على المدى الطويل صح، ولكن السوق
كيف فاهمني وما أحتاج أطلع كل ربع أو نصف
ربع
أتكلم
يطقطق علي عبد الله أني أعتذر
لا السوق هو قاعد يتغير. بلاك روك أحد أكبر مدراء الأصول بالتريليونات بالتاء عندهم نية أنهم يضخون 2 مليار دولار في الشركات التقنية لكن من خلال أدوات الدين. فكانهم جايين يقولون الآن في كثير مستثمرين أو رواد أعمال ما يبغون يأخذون رأس مال بتقييمات أضعف، لكن إذا الشركة في مرحلة متوسطة ولا متقدمة أو قبل الإدراج بشوي ممكن يتقبلون يأخذون دين يقدرون يرجعونه من الأرباح أو الإيرادات. فهذا الشيء يعني صراحة أنا أشوف الدخول يعني مرة مثير للساحة بشكل عام. في بعض التقديرات تقول الدين الجريء 20 مليار دولار فيها بارود جاف، فدخول لاعب واحد بمليارين أو 10% أعتقد مو بهين أبدا.
يمكن فرصة أن نوضح الدين الجريء اللي ما سمع فيه قبل. الاستثمار الجريء اللي نتكلم عنه عادة هو أنك تبيع حصة للمستثمر مقابل دخوله معك في شركة ريادية وتعطيه بعض الامتيازات والحقوق علشان المخاطر اللي أخذها. أحياناً يمكن ما ودك تبيع حصة تبغى تحتفظ بالملكية هذه، فيمكن تفكر في أنك تأخذ قروض. البنوك قد لا تكون عندها شهية تقرضك لأنك لسه شركة ريادية حتى لو كنت كبيرة، وبنفس الوقت يمكن ما يعطونك القرض اللي أنت تفكر فيه بالبنود والشروط اللي تعجبك. فطلع النموذج الدين الجريء اللي عاد أقرب ما يكون للسندات المتحولة، اللي يعرف السندات المتحولة أنه بيدينك لكن قد يأخذ حاجة اسمها وارنت زي الخيار أنه يشتري جزء من الملكية بس صغير فما تفقد مبلغ كبير وتسدد الدين. إذا ما سددته وقتها قد تكون الشروط قاسية، قد يصادر بعض الأصول أو يصادر الشركة كلها على حسب الموجود. وشفنا اهتمام يعني حتى بالمنطقة هنا مؤخرا، الشركة السعودية استثمار الجريء
تابي
صحيح
تابي جمعوا 150 مليون دولار عن طريق
صحيح صندوق الصناديق اس بي سي كان قد استثمر مع البارتنرز فور جروث اللي دخلوا مع تابي. وأيضا سمعنا أخبار في الإمارات زي مثلا شعاع عملوا صندوق لدين الجريء 250 مليون دولار، فالشهية متزايدة بالذات الآن مع انخفاض التقييمات قد يكون خيار أفضل لكثير من المؤسسين بالذات اللي يحس أنه قرب من موضوع الاكتتاب العام أو يحتاج جسر إلين تتحسن مكررات التقييم.
يقول لك الدين أرخص، تمويل الدين أرخص للرائد الأعمال من تمويل الملكية، بس عاد لازم تقدر تسدد الدين زي ما ذكرت أبو عبد العزيز.
طيب قبل شوي تكلمنا عن سوفت بانك، ويمكن أكبر علاقة ذهنية مرتبطة يعني بي سوفت بانك هي شركة وي وورك، والسبب أنه ماسا أعجب بالمؤسس بشكل كبير اللي هو آدم نومن وقرر يفتح له يعني مجال أو أعطاه شيك على بياض. تقريبا شركة وي وورك اللي نعرفها شركة المكاتب المشتركة جمعت حول 22 مليار دولار في حياتها. اليوم الشركة مدرجة وقيمتها حول 3.7 مليار. وماسا أو سوفت بانك هم مولوا حول 70 أو 60% من المبلغ هذا بالكامل، فتعتبر من أكبر الخسارات اللي حققوها والفضائح، لأنه صارت عليهم مشاكل كثيرة. يعني الفحص النافي للجهالة يبدو أنه كان سيء جدا. لما جت الشركة بتطرح نفسها في سوق الأسهم يعني صار في ردة فعل عكسية إلى آخره. أنا بس حبيت أعطي سياق لأنه راح نتكلم عن آدم نومان اللي هو الشخص اللي طرد فعليا من شركة اللي أسسها اللي هي WeWork، واختفى شوي عن الساحة. وقبل كم شهر تكلمنا في بودكاست السوق عن شركة كان هو شريك مؤسس فيها مع زوجته بالإضافة لثلاثة آخرين، وجمعوا مبلغ حول 70 مليون دولار من أندريسن هارويتس، أحد أفضل وأكبر الصناديق. لكن اليوم كسر الساحة آدم وقال الشركة ذيك أصلا ما أبغاها ووقفناها، لكن عندي شركة تسوى مليار.
يعني مارك أندريسن يعني هذا اللي يعتبر من جهابذة الاستثمار عالم التقنية، فجر يعني خبر متوي في العالم، وسوى أكبر شيك لصندوق أندريسن هارويتس، أكبر شيك في تاريخهم 350 في الشركة. وزي ما قلت معاذ صار تقييمها مليار، وهي لسه ما طلعت، مو متوقع أنها تبدأ العمل إلا في مايو 2023. فأكيد أنها راح تسبب يعني علامات استفهام ولغط وأسئلة كثيرة.
توقيت جريء، توقيت جريء
جدا الدرجة. ترى مارك يعني مارك بنفسه هو اللي أعلنها، يعني الرجل ربط سمعته اللي بناها خلال 25 سنة الماضية بالصفقة هذه.
وبلوغ الكتب المدونة ولا البلوغ بوست يعني وش طولها، وواضح جدا التركيز بشكل كبير على آدم نفسه، مو بس الشركة ولا الفرضية. وهذا الطبيعي بالعادة، التركيز على الفرضية بعدين في الأخير يعني فقرة واحدة ترى الفريق خرافي والشباب كويسين. هنا كانت مشتركة، لأن حتى ومارك متحمس ويبي يحط هذا المبلغ الكبير، حس يعني من قراءتي أنه لازم يوضح أنه ترى آدم تعلم، آدم بنى قطاع جديد كامل في WeWork، آدم بنفسه يبي
غير
يعني طموح خرافي. زي ما تكلمنا تو على ماسا، بعض الأحيان تضبط بعض الأحيان ما تضبط إذا كنت طموح جدا. بس عشان نكون حقانيين، في حيثيات للصفقة. يعني آدم نفسه ما جاء بعرض تقديمي بس وعطوه 350 مليون دولار، كأننا نقول بدأ الشغل اللي تحتاج الشركة قبل لا تطلق المنتج.
واشترى 3000 شقة. طبعا للتوضيح، شركة فلو هذا اسم الشركة، هي تحاول انها تعيد تعريف مفهوم السكن، زي ما WeWork سوت هذا الشيء مع بيئة العمل. يعني مثلا اليوم كثير من الشركات الضخمة جدا اللي عندها قدرة أنها تفتح مكاتبها الخاصة تلجأ لـ WeWork خيار رئيسي، سواء كانت شركات ناشئة ستارتابس أو شركات ضخمة، بسبب المجتمع، بسبب بعض الخدمات، بعض المزايا اللي يجدونها في المكان نفسه. فالفكرة أنه كيف تأخذ يعني بعض العناصر اللي هنا وتنقلها لتجربة السكن. هذا هو المبدأ الرئيسي. وعلى فكرة يعني اللي تابع البروسبكتس أو ملف التقديم على سوق المال لشركة WeWork، كانوا يتكلمون عن هذا الجانب المستقبلي لشركة WeWork. يعني هو الفكرة عنده من زمان. لكن في هنا صراحة يعني أنا أشوف مارك ولا الصندوق قرارهم كان صعب جدا. طبعا خل نبسطها شوي، إذا أنت تبغى تكون حذر وتكون يعني تمشي جنب الحيط على قولتهم، ترى أسهل ما عليك أنك تقول لا، الله يوفقك وتوكل على الله. فبالتالي القرار هذا
ولا معاذ بتطلع صح 90% من الوقت، فيطلع شكلك
ذكي كمان، تطلع ايه احنا عدينا عليه هذا. جاي عندنا بعد
واضحة. قلنا لا واضحة.
يعني قرار ايه ف يعني ما ادري انا كقراءه اقول يعني دام انهم اخذوا هذا هذه المخاطره العظيمه انهم يدعمون شخص عليه اسئله كثيره، خلينا نقول بس عليه اسئله، هذا دليل على ايمانهم فيه ودليل على ايمانهم بالفكره او بالتوجه او بالقدره. وانا هنا صراحه يعني قعدت افكر ان يعني هذا الشخص عنده معرفه في مجال سوق العقار وعلى مستوى العالم، يعني وي ورك موجود يمكن في اكثر من 100 مدينه في العالم، وهو بنفسه يعني عنده دهاليز هذه الاسواق، يعني اشوف انه عنده خبره صراحه يمكن صعب انك تستبدلها او صعب انك تجدها في شخص اخر. فبالتالي يعني لو انا كمستثمر تلقى انه بيعطيك هو اصلا قراءات للسوق مستحيل انها تطري على بالك او على بال اي تقرير، وطبعا صغر سنه أيضا يخليه يمثل فئة معينة من الشباب اللي تطمح أنها تكون يعني تعيش بطريقة مختلفة. فأنا أهنيهم على الجرأة.
بس كنت بضيف معاذ لنقطتك لأنه أحس الفكرة اللي قلتها جدا مهمة، اللي هي الرجال اللي هو آدم حط نفسه في مكان هو يعرف عن السوق أكثر من أي شيء ثاني، فصار يستخدم هذا فرق المعرفة أو المعلومات في صالحه. يعني على الرغم من كبر المبلغ هنا لكنه أقل كعلامة استفهام بالنسبة لي من فلو كاربون اللي تكلمنا عنها قبل كم شهر، اللي هي قطاع جديد بالنسبة له وداخل يشوف وش وضع البلوك تشين يا شباب وكذا، لكنه تميز هو في فهمه لي أنا مو بس بقول العقار، للخدمات للعقارات وإضافة القيمة للعقار، مو بس قاعد يأجر ويجمع الإيجار ويصلح يسوي عمليات صيانة، لكن يعرف كيف يأخذ غرفة فاضية أو الدور فاضي ويخلي الناس تبي تيجي هنا وتبي تشتغل هنا. ف يعني أشوف الفكرة إنه يقدر يمكن يكون ناقشهم في أشياء من معرفته، وما حد يقدر يحاجه حتى بشكل كبير، هو اللي كان عنده المعلومات هذه بشكل غير متوازي، انه اقدر اسويها مره ثانيه في استخدام اخر للعقارات ولا المساحات مع السكن.
انا حقيقه يعني اكون صريح معكم ما اخفيكم، امتعت اول ما سمعت عن الصفقه، يعني كانت رده فعل سلبيه في البدايه. وش آدم نيومان؟ الرجل يعني اثبت فشل كبير في وي ورك، صح انه وي ورك يعني النتيجه استفدنا منها من ناحيه تغيير تفكيرنا طريقه نظرتنا للمكاتب، لكن كمشروع تجاري فشل ذريع، والنجاحات اللي تمت بعدين جت بعده. فكيف تحط فلوس هذه مع شخص زي كذا، وبالذات انك مدخل معاه 70 مليون دولار في فلو كاربون، هذه التوكن اللي سماه جودس نيتشر توكن، آلهة الطبيعة، وخرابيط يعني هذه، وقف المشروع في يوليو. وبعدين شفنا في تويتر واحدة من الشركات اللي في محفظة أندريسن هارويتز يعني طلعوا وقالوا إن تنافسنا، وحاول مؤسس كذا بشكل محرج إنه يبين وش مزايا شركتهم. وكلام أيضا إنه مارك وزوجته كانوا معارضين لبناء مجمع سكني حولهم، فنوع من الازدواجية. فيعني كان في كذا حاجة، لكن بعدين مع الوقت صراحة وبديت أرجع للأطروحة اللي حطها مارك في الموقع حقه، وذكر يعني كذا حاجة، قال التوقيت مواتي، اليوم تغيرت طريقة نظرتنا للسكن، أول نسكن محل قريب من محل دوامنا، بالذات تفكر بأمريكا الموظفين يهاجرون إلى مكان اللي يداومون فيه، وأغلب التفاعلات الاجتماعية لهم تتم داخل المكتب، فهم بعيدين عن أهلهم. وبعدين جاء العمل عن بعد وحرمهم من جزء كبير من التفاعلات. الشيء الآخر وشفناها لما سمينا الموجة اللي شفناها موجة الاستقالات العظمى، صاروا الناس يقولون طيب أنا أولوياتي اختلفت، مو بلازم أكون في نفس المقر الشركة، بروح أدور لي مكان يعجبني العيش فيه، فبالتالي أبركز أكثر على مثلا الجانب السكني. وجانب السكن لما تطالعه ما تعرف جيرانك، مكان ميت، يعني الحياة الاجتماعية فيه قليلة. فمارك يقول جاء وقت أنه يجي شخص ويغير الشيء هذا. وبنفس الوقت بالنسبة للصندوق، ترى تذكرون ترى تغير، ما صار صندوق استثمار رأس مال جريء فقط، طلعوا مؤخرا رخصة الـ Registered Advisory Investment Advisory RIA وبالتالي يقدر يستثمر في أصول غير أصول استثمار رأس المال الجريء. ومن ضمن الأصول العقارية حتى مارك قالها, قال إحنا نعتقد أن آدم نجح في زعزعة ثاني أكبر أصل في العالم اللي هو الأصول العقارية التجارية, ونتوقع أنه يقدر ينجح الآن في تغيير وزعزعة أكبر أصل في العالم اللي هو أصول العقارية السكنية. فالحيثيات فيها منطق.
طبعا عشان نحط الأمور في أيضا سياق آخر, يعني اليوم ترى الحديث في يعني الأروقة الأمريكية والغربية خصوصا في مجالات التقنية وغيرها, في حديث كبير عن موضوع الاكتئاب وعن ما يسمى
الوحدة,
مرض الوحدة. فحل زي هذا خصوصا إذا أنت كنت تعمل في وظيفة فيها انتقال كثير, فيها سفر كثير, فيصير ما عندك وقت أصلا أنك تبني علاقات أو أنك تكون مجتمع. طبعا يمكن هذا الشيء ما ينطبق علينا حنا في المنطقة إلى حد كبير, هو بلا شك فيه يعني تقاطعات, لكن عندنا الشبكة الأولى والثانية والثالثة للعائلة والأفراد إلى آخره, لكن هذا الشيء قد لا يكون موجود بنفس الطريقة هناك. هذا من زاوية. الزاوية الثانية, إذا صح أحد التقارير اللي قريتها كانت تقول إن هو اشترى من أول يعني حول 3000 وحدة في ميامي. فإذا افترضنا أن سعر
ميامي وناشفيل ويمكن كذا مدينة ثانية,
إيه, فإذا إحنا افترضنا أن سعر الوحدة خلنا نقول 100,000 دولار, ويمكن قد تكون يعني هذا تقدير متحفظ شوي, فإحنا نتكلم عن 300 مليون, زائدا عليها 350 كاش, فعليا الأكويتي حقت الفاوندر اللي متبقية نتكلم عن 350 مليون دولار. فما هي يعني والله تقييم مجنون يعني خارج عن السيطرة, والله زي اللي فكرة كلوب هاوس مثلا. كلوب هاوس وهم أندريسن اللي استثمروا فيه, هذا كان تقييم مجنون مقارنة بهذا التقييم. إذا أنت فعلا عندك
لأنه في أصول, في أصول يعني صح. على المركز المالي ولا البالانس شيت عندك أصول على الأقل ما هي برايحة عبث.
إيه بس شباب أنا أختلف معكم, لأنه الأصول هذه ما توصل من قيمتها مليار. يعني في شركات تدير وتملك شقق أكثر كذا كثير تباع على 200 مليون 300 مليون.
فأنا نتكلم عفوا أبو عبد العزيز, نتكلم عن أنه الشركة تملك الشقق
صح؟
بتشغلها.
لا هذول كمان يملكون, هذول يملكون يشغلون زيهم. فالمكررات ترى يعني قليلة, مهي بالشكل هذا. أنا أتخيل يعني صح أنه في منطق أنه عنده أصول, لكن ما أشوفها تفسر الوصول المليار لشركة ما تتوقع أنها تبدأ التشغيل منتصف العام.
لا 100%, يعني هم مو قاعدين يشترون الأصول أندريسن هوروويتس, لأنه ليش يدفعون ضعفين ونص إلى 3 أضعاف قيمة الأصل. لكن
أنت قاعد تدفع ضعفين على إذا قدرنا الوحدة 100,000 دولار, وهذا يعني حسبة بدو.
كمان أنا آدم من ببايعك بقيمة الأصول وأنا رحت شريتها, فلازم الإيمان يعني الإيمان اللي قاعدين يحطونه في آدم.
تعبت
رحت وقعت 3000 ورقة. بس فهو يعني بطبيعة الحال قاعدين يتوقعون إنه يسوي شيء. بس نقطتك أبو عبد العزيز تخلينا نفكر في إلى يعني إلى أي درجة, يعني خلينا نفكر فيها. النموذج غالبا يعني أنا أتصور عشان يحط مساحات مشتركة وفعاليات وما إلى ذلك, غالبا الوحدة نفسها حقة الشخص أو العائلة بتكون أصغر شوي. فإلى أي مدى يقدر يعني يرفع من الإيجار عشان العائد الإيجاري, العائد على الأصل يكون مو بس شركة عقارية عندها منتج مختلف, إنه يوفي مع التقييم هذا ولا التقييمات المستقبلية. خصوصا الناس يعني إذا ضاعفت الإيجار علي يعني أوكي حلو إن عندك مسبح
بس عبد الله يمكن التوجه يكون إن أنت تدفع اشتراك شهري وعندك بيت في أحد الأماكن في العالم
وتتنقل.
أنت تدخل أي وتتنقل, خلاص أنت تك وركر ولا هذا, تتنقل ما بين مدينة مدينة, عد معاك عائلة ولا لا يزيد قيمة اشتراكك وهكذا. واللي يبغى يصير ديجيتال نوماد اللي يسافر بس عشان يشتغل مثلا في الصيف ولا في أشهر معينة يتنقل, فيصير زي فكرة WeWork، يعني هذه من مزايا WeWork، تشتري الاشتراك الشهري وتروح مكتب باريس وبعدين مكتب لندن وتروح نيويورك وتدخل وتطلع. فقد يكون هذا التوجه أصلا يعني،
وقد لا يحتاج أنه يرفع التكلفة عليك كثير، لأنه أتخيل هو مستوحى من الكوميونال ليفينج اللي هو العيش الاجتماعي أو السكن الاجتماعي، بحيث أنه مثلا أكرمكم الله الحمامات مو بلازم تكون بسكنك، ممكن تكون مشتركة، الشاور الشغلات هذه كلها، فبالتالي قد يقلل تكلفة الوحدة نفسها مقابل أنه يقدم لك الخدمات الإضافية المجتمعية هذه اللي ممكن تعجب الفئة اللي هو يستهدفها.
أبو عبد العزيز رجعت ذكريات البترول لعبد الله، الله يسامحك.
السكن
يوم قلت مشترك.
بس على هذه النقطة جانب آخر من تقليل التكلفة ممكن يكون الناس تبي تشتغل مع فلو الشركة هذه لتقديم صحيح. خدمات إدارة والصيانة، فيقدر يوفر كذلك من التكاليف اللي بطبيعة الحال إذا واحد عنده صحيح. عمارة فيها 20 شقة ولا شيء بتكلفه نسبة أكبر من الدخل.
بس على موضوع التقييم، أنا قريت بين السطور كلام المارك، حسيت أنه منطقي كمان. هو قال يعني السوق هذا ضخم جدا، ولما تختار بس فئة سوق الشقق المستأجرة هذه في أمريكا الحالة 230 مليار دولار تقريبا، فما بالك لو زعزع فعلا. قال نحتاج واحد طموح وعنده رؤية عالية جدا، يعني درجة يعني استثنائية على أساس يزعزع. فالواحد مليار من سوق قيمته 230 مليار، ويمكن هذه النقطة هم يعني شايفين انه فيها يعني شيء واعد.
في عندي بس تعليق اخير عن يعني الصندوق نفسه وعن الصناديق اللي تجمع اموال كبيرة. احنا تكلمنا في ايضا حلقات سابقة عن حجم الاموال اللي جمعوها مؤخرا، يعني تقريبا السنة هذه بس كانوا جامعين بحدود 7 مليار، واغلبها طبعا متوجهة للكريبتو. يعني انا لي تجربة مع شخص كنت أسولف معاه قبل شهر، جمع مبلغ من هذا الصندوق من أندريسن هورويتس، وكان يقول يعني في الجولتين اللي أخذ منهم فلوس في كل مرة هم اللي بادرون، وفي كل مرة هو يقول لهم أنا أبغى مثلا مليونين، يقول لا خذ 10 خذ 15 كم تبغى، تبغى 20 تبغى 30. فالفكرة أنه يعني هذا نفس النمط اللي شفناه في سوفت بانك، نفس النمط حق تايجر،
كانوا زعلانين
بس على بس على نطاق أصغر. يعني هو كل واحد يلعب اللعبة نفسها بس بإمكانياته المحدودة، زي كأنك أنت تكون مستثمر ملائكي ومطخطخ شوي، يعني يجي يقول لك أبغى 50,000 تقول لا خذ 200.
لازم تصرفها.
بالضبط هذه. فيعني الله يستر. بس ودي صراحة نتكلم عن سويفل. قبل شوي أنت أبو عبد العزيز ذكرت الوارنتس، فسويفل قبل تقريبا أسبوع أيضا أصدروا وارنتس خاصة فيهم. باختصار هي عبارة عن يعني سندات دين للشركة مقابل تمويل ب20 مليون دولار، فيعني هدفهم يأخذون 20 أعتقد أيضا 20 مليون دولار. وطبعا الصندوق اللي او المستثمر اللي اعطاهم السندات هذه او اللي اشترى السندات هذه يحق له شراء السهم في فتره، طبعا هي مقسمه على دفعتين، في دفعه على 3 سنوات وفي دفعه على 5 سنوات، يحق له انه يشتري بسعر 1.65 سنت امريكي للسهم الواحد. وفي حال انه مارس حقه بشراء الاسهم راح يضطر انه يدفع لسويفل مبلغ 30 مليون دولار اضافيه. فيعني على اساس ان هذا المستثمر يقدر يربح يحتاج ان سعر السهم يوصل على الاقل عشان يوصل نقطه التعادل مع ال 30 مليون دولار اللي راح يدفعها 3.3 دولار، واللي هو تقريبا ضعف السعر حق اليوم. طبعا يعني أنا أكثر سؤال يوم شفت الخبر تبادر إلى ذهني هو كم الكاش اللي عند سويفل اليوم، وليش يعني قاعدين يسوون شيء زي هذا. فيعني آخر إصدار لهم في نشرتهم نهاية شهر 6 عندهم 19 مليون دولار، ووضعوا يعني نوتة حولها أنه ترى جبنا فلوس إضافية من المستثمر هذا. طبعا الخسائر التشغيلية في النصف الأول من السنة 71 مليون دولار. طبعا ليش أنا أقول خسائر تشغيلية؟ لأن عندهم خسائر أخرى مرتبطة بعملية السباك وإعادة تسعير الأسهم ومعرف إيش، وصلت فعليا خسائرهم إلى 160 مليون دولار، لكن هذه ما هي بالخسائر الحقيقية. لكن الخسائر الحقيقية 71 أو التشغيلية 71 مليون دولار، يعني بمعدل 11 مليون دولار في الشهر الواحد إذا خذينا اللي هو معدل الحرق حق الشركة. فوجود 16 مليون زائد 20 مليون ما يعطيهم مساحة كبيرة، عشان كذا سمعنا عن سويفل سوت عملية يعني صرف للموظفين، كانت الأنباء تقول 30%، في ناس يقولون حتى 40 و50%. فبس أنا صراحة كان ودي يعني نتكلم عن يعني سويفل وكيف يعني وضعها الحالي قد يكون مقلق يعني نوعا ما من ناحية الكاش والمدرج المتاح أمامهم.
هو الشركة كانت تتبع سياسة نمو غير عضوي من خلال الاستحواذات، وشفنا استحوذت على أكثر من شركة حول العالم، فلعل الاستراتيجية هذه يعني كانت توقيت يمكن صعب شوي مع نزول السوق، يمكن بدوها ويعتقدون أنه يعني خيارات التمويل راح تستمر قدام، لكن بدينا نشوف نتائج. يعني هم طلعوا النتائج الأولية زي ما ذكرت معاذ للنصف الأول، والإيرادات زادت فعليا 3 أضعاف تقريبا، النمو تقريبا 3.7 مرات على أساس سنوي، وجزء كبير منها بفضلها الاستحواذات. لكن كيف راح يقدر يمول الدمج هذا وأنه يخلق منها شركة واحدة خلال الفترة القادمة؟ التوقيت فعلا كان معاند لهم.
أنا أتفق، يعني الشركة نشوفها قاعد تسوي تحركات جدا يعني جميلة واستحواذات وجغرافيات مختلفة وما إلى ذلك، لكن نقطة الحرق الشهري، التوقيت لبعض الأشياء اللي ممكن شروها ولا دخلوا في تعاقدات معها، مثل الشركة البرازيلية اللي تكلمنا عليها الأسبوع الماضي أو اللي قبله، ما ساعدتهم بشكل كبير. النمو 3 أضعاف خلال سنة أو 3.7 أضعاف خلال سنة لشركة مو بجديدة جدا، يعني صار لها فترة
5 سنوات
يعني نمو أنا أشوفه جيد جدا، لكن يظلون العدد المطلق 41 مليون دولار، يعني مو بالإيراد الضخم.
احنا طبعا نتمنى لهم التوفيق لانهم هم فعليا يعتبرون يعني فرسان المنطقه في سوق ناسداك او NYSE، ففعلا نحتاج ان شاء الله انهم يعني يؤدون، وهي فتره صعبه على كل الشركات، ويمكن كان التوقيت عندهم سيء من ناحيتين، من ناحيه السباك وكيف موجه الغضب اللي صارت على السباك فجاه وازمه الثقه مع السباك، بالاضافه ل يعني التركيز على أهمية الربحية، فموجتين مع بعض كانت يعني صادمة الشركة. لكن أنا بقول شيء صراحة عن هذه الشركة، لأني عاصرتها يعني لما كنت أعمل سابقا في كريم، يعني الشركة أطلقت خدماتها في مصر وبعدين بدأت تتمدد وتتوسع، وعلى أثر هذا الشيء كريم وأوبر قبل ما يصير بينهم الاندماج أو الاستحواذ كلهم أطلقوا خدمة منافسة، واحدة اسمها كريم بس واحدة اسمها أوبر بس، وكان هدفهم بس أنهم ينافسون سويفل ويستحوذون على هذا السوق. وصراحة ما قدروا، وبعد سنة سنة ونص حتى السي او دارا بنفسه توجه إلى القاهرة، وهو اللي قص الشريط وراء الباص حق أوبر، يعني كان الموضوع استراتيجي وخطير وحطوا فيه مبالغ، حتى محمد هنيدي مسوي لهم إعلان لأوبر باص، فيعني الموضوع كانوا مستثمرين فيه بجدية وما قدروا أنهم يكملون، والخدمتين توقفت عن العمل بشكل تام وسويفل استمرت. فأنا يعني لو بتخيل شيء عن سويفل فأنه عندهم الجسارة
والجلد،
عندهم الجلد أنهم يقاتلون، وأعتقد المرحلة القادمة بالنسبة لهم ما راح تكون سهلة، لكن فعلا نتمنى لهم التوفيق.
يمكن نروح من الأشياء على أرض الواقع إلى البث، ديزني أعلنت عدد اشتراكاتها بنهاية الربع الثاني وتجاوزت نتفليكس في عدد المشتركين الربع الأخير الحالة 14 أكثر من 14 مليون اشتراك جديد. لكن ديزني قصتها قصة، يعني العدد المشتركين يمكن كبير لكن لها تفصيل بين ديزني وديزني بلس وكيف أصلا دخلوا الساحة متأخر، لكن
وهولو أيضا
هولو اسبيان
فيعني جايبين وش تبي، تبي الأفلام والمسلسلات، تبي محفظة ديزني الكبيرة، تبي ESPN الرياضة. فدخولهم كان يمكن فكروا في الموضوع زين ونتفليكس شكلهم الطريق، لكن دخلوا وداعسين.
هو خبر قطعا يعني توقيت صعب لنتفليكس، نتفليكس قاعدين يشوفون خسارة ربعية للمشتركين وتباطؤ في وتيرة النمو. ديزني بما فيها ديزني بلس أعلى بكثير وتيرة نمو من نتفليكس. حتى لو قلنا مثلا والله ديزني ما عدوها بالشكل المناسب عشان نقدر نقارنها باشتراكات نتفليكس، لأنهم يبيعونك الحزمة فأنت تشترك بحزمة واحدة بندل، وهو يعدها ثلاث اشتراكات، اشتراك ديزني بلس، اشتراك هولو، اشتراك ESPN. فبالتالي يمكن ما نقدر نقارن الاثنين مع بعض بشكل مباشر، لكن يظل نقدر نقارن سرعة النمو ديزني بلس مع نتفليكس، وهذه فرق واضح وكبير بين الاثنين، المصلحة ديزني بلس.
وهنا يعني صراحة في نقطتين يعني تخطر في بالي. الأولى هي يعني نتفليكس من الشركات اللي فعلا حاربت وصنعت هذا السوق من لا شيء. يعني هم في البداية نتفليكس ولدت كشركة تبغى تسوي عملية إرباك لشركة بلوكباستر اللي كانوا يأجرون الأفلام. الفرق أنهم كانوا يرسلونها بالبريد ويعطونك مرونة أكثر وضربوهم بالسعر شوي، فمن بعدها اندثرت شركة بلوكباستر وفلست. وبعدين نتفليكس اخترعت نظام أو نموذج عمل اللي هو الستريمينج أو
البث
يعني اللي هو عن طريق الإنترنت. لكن يعني النقطة هنا أنه كون أنك الأول، هذا لا يضمن لك يعني مرتبة الشرف بشكل مستمر.
صح.
وهذا نموذج واضح، يعني هم كم نتفليكس كم لهم ينمون السوق ويستثمرون فيه ويجربون فيه ويوعون الناس في حول العالم، يعني أكثر من 10 سنوات وهم يعني في مجال البث هذا، وتجي ديزني خلال 3 سنوات ويعني تأخذ الحصة منهم.
يصرفون على إنتاج صرف يعني قاربوا أكبر الاستوديوهات الأفلام في العالم. فنتفليكس فعلا شق الطريق بشكل كبير للشركات الثانية.
والشيء الثاني هنا قوة العلامة، يعني علامة ديزني يعني تعني الكثير للناس. أتذكر كثير من أصدقائي لما سمعوا عن فكرة ديزني لما أعلنوا أنهم راح يسوونها، الكل قال أنه بيشترك لأنه في ارتباط عاطفي مع الأفلام حق ديزني، مع المسلسلات، مع الكرتونات، مع يعني الكثير من الأشياء اللي هم يعني أنتجوها سابقا. فهذا عندهم ولاء ما هو سهل. فصعب أنت يا نتفليكس اللي لسه أنت ما زلت في مرحلة بناء الولاء، وإلى اليوم نتفليكس مع كون أنها يعني نجحت نجاح كبير بلا شك، ما تلقى عندهم يعني قاعدة المعجبين اللي موجودة مثلا عند ديزني ولا عند أبل ولا عند جوجل. ما شركة ما هي محبوبة، بالعكس تحس إن في نوع من الأدلجة عند الكثير من الناس اللي يعتقدون أن نتفليكس تحاربهم وتحارب قضاياهم وتحارب مبادئهم. وهذا مو بس ترى في العالم العربي أو في السعودية، هذا في أكثر من دولة، في أكثر من مكان.
صحيح، والله نقاط حلوة، بس أنا يعني ودي أثير معها نقطتين أو تعليقين. النقطة الأولى اللي صار بين نتفليكس وديزني يدلك على خطأ المقولة أنه الفوز للأول، اللي يوصل للسوق أول، فيرست ماركت، هذه مبالغ فيها وفعلا شفناها اليوم بين ديزني ونتفليكس. الشغلة الثانية، لسه في شيء عند نتفليكس مو عند ديزني. نتفليكس إلى الآن هي الأقوى في يعني في الإيرادات اللي تحصلها من عميل الواحد. يعني بأمريكا الحالة نتفليكس عندها 39% إيرادات أكثر من العميل الواحد اللي يسمونه الأفريج ريفينيو بير يوزر أربو من ديزني بلس، والفرق هذا أكبر في أسواق ثانية زي الهند، سوق ضخم وكبير. فلسه باب المنافسة مفتوح بين اثنين، بس المنافسة عموما يعني احنا كمستهلكين مبسوطين عليها.
كمان ديزني عندهم ميزة غير عادلة، انه عندهم في الدولاب اشياء وافلام كثيرة يقدرون يطلعونها، غير انهم ترى الخمس ست سنوات الماضية راحوا في جولة استحواذات على حقوق ملكية لكثير من الأشياء فساعدتهم، فصار عندهم من القديم اللي الناس ودهم يشوفونه، ومن بعض القصص والأفلام الأحدث واللي لسه بيطلع لها فيلم ثاني وثالث ورابع الفترة الجاية كمان موجودة بنفس الوقت.
هذه نقطة جوهرية عبدالله، إذا سمحتي بس أعطي مثال عليها. ليش جوهرية؟ معناها مخاطرة بالنسبة لديزني بلس، لأنه عندها فرانشايز زي ستار وورز ولا مارفل ولا غيرها، معناها المخاطرة عليهم قليلة جدا لما يطلع حاجة جديدة من نفس الفرانشايز. بينما نتفليكس ما عندها فرانشايزز كثيرة تنعد على الأصابع، قليلة أقل يعني بكثير، كلها تنعد على الأصابع، بس هذول أقل نتفليكس، بالتالي كل مرة يطلع فيلم جديد يده على قلبه، يعني هل هذا بينجح ولا لا. فمن زاوية استثمارية قد تكون ديزني بلس أضمن من الشغل يسويه نتفلكس، لين نتفلكس ينجح في بناء فرانشايزز إما عضوياً أو زي ما سوى ديزني باستحواذات. فأنا عجبتني النقطة بس حبيت أعلق عليها.
طيب، إحنا قلنا أن عام 2022 هو عام الاستحواذات، ويعني في سلسلة جيدة من الاستحواذات اللي قاعدة تصير، آخرها الأسبوع هذا استحواذ من شركة كارتلو اللي قبل فترة جمعوا جولة ألف 20 مليون دولار على شركة ميلتو أو ماليتو، صراحة ماني متأكد
ميلتو مراد المؤسس هو زوجته، يعني هذا ثنائي متزوجين أسسوها.
أي نعم، فيعني كان في استحواذ. طبعا كل الشركتين يعملون في مجال إعادة بيع الأشياء المستعملة. كارتلو معروفين بشيء يعرف بالريفرس لوجيستكس، أنك أنت تأخذ الأشياء المستعملة وتسوي لها إعادة هيكلة أو إعادة تهيئة، وبعدين تبيعها على المستخدمين وتقدم ضمانات خاصة فيك إلى آخره. والمؤسس كان يعمل سابقا في أمازون أو سوق المحلية، فعنده خبرة جيدة في هذا المجال، وعلى أساسها أسس الشركة مالتو أو ميليتو، كانت تستقبل بضائع الناس وتبيعها لهم. طبعا ميليتو أو ملتو لها من عام 2014، بينما كارتلو أسست عام 2019، فهذا يدل صراحة على أن يعني الاستحواذ في الغالب كان عن طريق الأسهم. أنا صراحة عبد الله، أنا أعرف أنك أنت مستثمر ما شاء الله في شركة سوم السعودية اللي أيضا داخلة في هذا المجال من خلال زاوية أخرى، بس ودي صراحة تقول لنا عن السوق، يعني وش رأيك بحجم السوق هذا، سوق إعادة البيع للمنتجات المستهلكة؟
أتوقع البعض يسميه الاقتصاد الدائري، circular economy، ولا؟
صحيح.
يعني اللي أتذكره من البيتش ديك والعرض التقديمي كان في المملكة أو في الشرق الأوسط تقريبا 3 مليار دولار أو أكبر شوي، الإلكترونيات أو الأجهزة المستعملة. لكن السؤال هو ضبط نموذج العمل بشكل جيد عشان تزيد حجم السلة، يعني تدخل في الأشياء الثانية المستعملة. صحيح. اللي ممكن تكون أصعب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية جميلة جدا لأنها صغيرة سهلة الأعمال اللوجستية لها، لكن القيمة لكل عملية كبيرة نسبيا. لكن إذا ضبطت النموذج العمل وصار عندك شركاء جيدين تقدر تتوسع بشكل سلس لجوانب الأخرى.
هذه عبد الله ثلاثة مليار بس في يعني ركن صغير من السوق اللي هو ركن بس الأجهزة الجوال المستعملة. فيعني احنا لو نتكلم على كل شيء مستعمل نتكلم عن سوق ضخم جدا، ولا
100%؟ 100%.
عاد انا قرات صراحه، انا عبد الله استثمرت في شركه اخرى بس في مصر ايضا في نفس المجال هذا، وكانوا يشيرون إلى تقرير يقول إن عالميا وليس فقط في المنطقة السوق راح ينمو ما بين 2019 إلى 2024 بخمس أضعاف 414%. وكانوا يتكلمون أيضا عن أن صادرات الأجهزة المستعملة من أمريكا للشرق الأوسط تصل للمليار ونص وأحيانا مليارين دولار. ويمكن يعني أفضل طريقة لقراءة السوق أنك تدخل الحراج اللي هو يعتبر ملك الاقتصاد الدائري وأفضل وأكبر لاعب موجود اليوم، وتقدر يعني تستشف يعني مدى حجم هذا الاقتصاد الدائري سواء في السعودية أو في المنطقة. طبعا في هنا تنويه مهم أن فعلا في لاعبين كثر في هذا المجال، يعني لو بس تكتب بيع مستعمل أو شيء زي كذا في جوجل راح يطلع لك عشرات الخيارات. وطبعا في نموذجين عمل واضحين في هذا المجال، النموذج التقليدي اللي هو حراج، كريغسليست وغيرهم، دوبزل اللي بس تحط الغرض على الموقع وتربط الموقع يربط ما بين البائع والمشتري، وهذا يعتبر يعني موديل قديم جدا وبالي ومتعب لأنه متعب على البائع والمشتري وما في ضبط للجودة ولا في ضمانات إلى آخره. الموديل الجديد زي حق سوم والشباب هذولي كارتلو وميلتو وغيرهم الكثر الموجودين إنه يصير فعلا زي السوق ويربط ما بين البائع والمشتري ويضمن المبلغ، يحط حتى المبلغ في حساب اسكرو، يتأكد من جودة المنتج، وطبعا في النهاية يأخذون كوميشن على أساس أنهم يربحون.
فعلا يعني وهذا الجانب الجودة أو الثقة في اللي قاعد تشتري لأنه شيء مستعمل هي أحد أهم الجوانب للنماذج الأعمال الجديدة. حتى في نقاشي مع مؤسسي سوم في النقاشات الاستثمار، ويعني هذا تسهيل عملية أنك تشتري مستعمل، هذا هو الوعد يعني المستقبلي لتسهيل هذا الشيء وإدخال مشترين جديدين للسوق هذا، مو بس اللي متعود يشتري مستعمل لكن كذلك يكون خيار أفضل.
أنا كنت أتكلم مرة مع مراد اللي هو المؤسس الرئيسي لميلتو وأعطاني معلومة استغربت منها، يقول أغلب المنتجات اللي أنت تبغاها في الاقتصاد الدائري اللي بحالة جيدة وغالية فعلا ويبغاها السوق موجودة عند ناس ما يبغون يبيعون، ناس مقتدرين خلص من الجوال يحطه بدرج ولا شيء ما يبي يبيعه، فاكتشفوا أن طريقة إقناعهم أنهم يعني ينضمون الاقتصاد الدائري هذه مو بأنه يقولوا تعال بيعها لشخص آخر، يسمح له أنه يتصدق فيها للجمعيات، فبالتالي يقدر يدخل هذه الأجهزة الاقتصاد الدائري مو من زاوية البيع بل هي من زاوية الصدقات، ويكون نموذج الأعمال يأخذها من مثلا الجمعيات الخيرية على أساس يضمن الاستدامة. فأعجبتني زاوية هذه الزاوية المحلية في فهم العميل ودور يعني تحفيزه في الاقتصاد الدائري.
طيب أبو عبد العزيز عبد الله، عندكم أي اقتراحات لأشياء ممكن نقرأها نسمعها أو نشاهدها؟
أنا بس اقتراحي على نقطة مارك أندريسن وآدم نومان أن الناس تقرأ المدونة ولا البلوغ بوست حقت مارك أندريسن، أعتقد مع السياق العام حلو تشوف كيف أحد عمالقة الاستثمار رأس المال الجريء كيف حط وجهة نظره لليش كتب أكبر شيك في تاريخ الشركة حقته.
جميل. أنا اللي أقترحه هو يعني حاجة جلسة مصورة طلعت من فريق البودكاست اللي اسمه أكوايرد، بودكاست له شعبية هنا في المنطقة أيضا، متخصص فقط يتكلم كل حلقة عن تخارج معين، فهم جمعوا ملاحظاتهم عن 100 تخارج غطوه خلال حياة البودكاست وسووا منه جلسة، قالوا هذه دروس المستفادة البلاي بوك في جلسة مدتها تقريبا ساعة، فيعطيك الخلاصة والزبدة بشكل يعني جميل.
أجل أنا بسمعها لأني مسافر وصراحة يمكن قاعد أسمع ساعتين ثلاثة في اليوم بودكاست، فشكرا على التوصية واستمتعت كالعادة بالحديث معكم وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم.
يعطيكم العافية.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلع، حررها عدي عيسى وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.